نعم بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب أخصر المختصرات للعلامة محمد بن بدر الدين البلباني الدمشقي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وترتيب في الدرس الحادي عشر. قال رحمه الله: وترتيب.
وأول القول ماذا؟ وفروض
قال فروض الوضوء ستة: غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق.
نعم، إلى قوله وترتيب.
نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال العلامة ابن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى في فرائض الوضوء: وترتيب. وهذا هو الفرض الخامس من فرائض الوضوء، لأن الله تعالى ذكرها مرتبة بدءا بالوجه، ثم اليدين، ثم مسح الرأس، ثم غسل الرجلين، فهذا يدل على الترتيب، لأنه وجد ممسوح بين مغسولين، هذا يدل على أنه لا بد من الترتيب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أبدأ بما بدأ الله به. والله بدأ في الوضوء بماذا؟ في الفرائض، بغسل الوجه. وغسل أعضاء الوضوء كذلك مرتبة، فعند الحنابلة أن الترتيب شرط في صحة الوضوء، أما عند الأحناف يقولون بأنه ليس بشرط، لأنه عندهم أن النبي عليه الصلاة والسلام استنشق ثم توضأ، يعني فعل هذا قبل هذا، فإن صح، ولعل هذا من يقوله الألباني هذه المسألة، كلام الألباني والأحناف، يقولون بعدم الشرطية أو عدم الركنية في الوضوء الترتيب، بل له أن يعني يقدم شيئا ويؤخر شيئا. وأما الحديث هذا: وضوء من لا يقبل الله منه الصلاة إلا به، بعدما توضأ مرتبا على اكتفاء هذا الحديث، هذا وضوء من لا يقبل الله منه الصلاة إلا به، عند أبي يعلى الموصلي والدارقطني والبيهقي، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فهذا إن صح مع قوله عليه الصلاة والسلام، قوله عليه الصلاة والسلام: هذا وضوء من لا يقبل الله منه الصلاة إلا به، بعدما توضأ مرتبا، فهذا دليل على الترتيب، وأنه شرط لصحة الوضوء، فلو أخل به لم يصح وضوءه.
نعم، سنن ابن ماجه شنو؟
هذا على وضوء.
نعم،
سنن ابن ماجه.
نعم، الشيخ الألباني قال: ضعيف جدا في الضعيفة والإرواء والتعليق والتعليق الرغيب.
نعم،
والنووي قال: رواه أحمد بن حنبل وابن ماجه بإسناده ضعيف، هكذا كتب، بإسناده ضعيف في المجموع والخلاصة. وقال: وروينا في مسند أحمد بن حنبل وسنن ابن ماجه وكتاب ابن السني، ثم ذكر الحديث وقال: إسناده ضعيف في الأذكار،
هذا المعروف.
وزين الدين العراقي قال: أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر بإسناد ضعيف في المغني. والبوصيري قال: هذا إسناد فيه زيد العمي وهو ضعيف، وابنه عبد الرحيم متروك بل كذاب، ومعاوية بن قرة لم يلق ابن عمر، قاله أبو حاتم في العلل، لعله ابن أبي حاتم لأنه قاله أبي فسقط ابني،
يعني منقطع.
نعم، وصرح به الحاكم في المستدرك، ورواه من طريق معاوية بن قرة عن ابن عمر شاهدا لحديث أبي هريرة، ورواه أبو داود الطيلسي في مسند.
ضعيف جدا، لا يقوى، لا يتقوى حتى مع الشواهد والمتابعات، لا بد أن يكون ضعيفا فقط، أما ضعيف جدا أو موضوع هذا لا يتقوى. نعم، ثم قال:
دايم
كلام الألباني في أين هو؟
صحيح،
فتوى
فتوى عبر الهاتف والسيارة،
عبر الهاتف والسيارة.
نعم،
رحمه الله، لم يكن عنده مسجد الألباني، ونشر العلم في الدنيا كلها، ويذكر الخطباء الخطب المنابر الصحيحة الرضيلة رحمه الله، أنه جاء من بلاد ألبانيا إلى سوريا ثم إلى أو إلى الأردن ثم سوريا رحمه الله، لم يكن عنده مسجد، يعلم الناس وهو في السيارة.
قال السائل: طيب يا شيخ، في لعله في تمام المنة فيه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه أحمد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء أو أتي بوضوء فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، فهل يا شيخ ترى الترتيب في الوضوء أم لا ترى؟ لأنك كنت
يعني جاء المضمض واستنشقينا بعد المسح،
بعد الغسل غسل كفيه وغسل الوجه ثلاثا وغسل الذراعين مضمض واستنشق،
ومن بعد غسل اليدين المرفقين. طيب يعني بعد قبل المسح. طيب
نعم. قال فهل يا شيخ ترى الترتيب في الوضوء أم لا ترى؟ لأنك كنت صححت هذا الحديث. الشيخ
معلوم الشيخ ناصر كان والده تعلم على والده كان حنفي المذهب، وكان ابنه الألباني محمد نصر الدين كان يخالف والده كثيرا في مذهب الأحناف، والأحناف عندهم نوع من التشدد جدا والتعصب المذهبي، حتى هم على قول الأشاعرة أو الماتريدية غالبا في بلاد المشرق هناك تعصب شديد جدا لمذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، هم لا يقولون آمين أبدا في الصلاة، صلي أحدهم لا يرفع صوته لا في آمين ولا غير آمين.
الشيخ أرى ولا أرى. السائل: طيب يا شيخ أعطنا مما عندك جزاك الله خيرا. الشيخ أرى الترتيب في الوضوء ولكني لا أراه واجبا. السائل: أي نعم. الشيخ: فإذا أرى ولا أرى. السائل: طيب يا شيخ، الذين رأوا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم رأوا الوضوء مرتبا وكذلك الآية تدل على ذلك، فما أدري ما مدى استدلالك على أن الترتيب في الوضوء ليس بواجب. الشيخ: وهذا الذي روى الحديث أليس من أولئك الرواة؟ السائل: نعم، بس يا شيخ يعني الأشياء الأخرى أكثر من هذا، هذا شخص واحد روى. الشيخ: يعني بيكون
هذا حديث صحيح هذا؟
الله أعلم. شيخ صحة
أين هذا الحديث؟
مش عارف.
قال طرفه ماذا؟
أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. قال قبلها أخرجه أحمد
فقط،
هو ذكر هذا يوم يشكو الله
عنه. ينظر مسلم الإمام أحمد. نعم.
قال
الله أعلم أنه لا يصح هذا. نعم.
قال الشيخ: إذا كانت روايته. السائل: بعض أهل العلم قالوا إن هذا ليس في الصلاة المفروضة لكن في السنة أو كذا، فما أدري مدى. الشيخ قال: إيش العلاقة في الصلاة ولا في الوضوء؟ ما أدري. السائل قال: ما أدري، ذكر يعني أن أنا قرأت من فترة أن أحدهم لا أتذكر من هذا الذي ذكر قال إن أهل العلم اختلفوا في قضية إذا توضأ الإنسان لصلاة الفرض لا لصلاة سنة من السنن.
طيب يعني المقصود الكلام الألباني في أنه لا يجب الترتيب رحمه الله، خلافا للجمهور من العلم. نعم. انظر هذا الحديث الذي عند الإمام أحمد. نعم.
قال رحمه الله: وموالاه.
قال رحمه الله تعالى: وموالاه. هو هذا هو الفرض السادس من فروض الوضوء، الموالاة. والموالاة معناها أن لا يفصل بين غسل الأعضاء بوقت طويل في الزمان المعتاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ موالى بين أعضاء الوضوء، فلو أنه غسل وجهه ثم تشاغل حتى جف الوجه ثم غسل يديه يبطل غسل الوجه لأنه قطع الموالاة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم رأى في قدم رجل مثل اللمعة لم يصبها الماء يعني قدر الدرهم، فقال له: ارجع فأحسن وضوءك ولم يقل له ارجع فاغسل هذه اللمعة فقط، بل قال ارجع فأحسن وضوءك. فهذا يدل على أنه يبدأ من جديد. لو وجد الإنسان مثلا في يديه شيئا لم يغسل فإنه يرجع يبدأ بغسل وجهه من جديد، لا بد من هذا.
ولا من حيث وقف قبله؟
ها؟
ولا من حيث وقف قبله؟
لا، النبي قال ارجع فأحسن وضوء، ارجع فأحسن وضوء، يعني ابدأ من الأول. نعم. بعض الناس يعني يغسلها هي وفقط خلاص، يعني يغسل أو يترك العضو هذا ويصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقابل النار. الأعقابل الآن هنا ليست للاستغراق وإنما للجنس، يعني هذه الأعقاب التي أراها فيها لمعة. لأن الإنسان يحسن الوضوء، بعض الناس لا يهتم، يغسل يديه وتجد رجله جافة من الخلف في تحت الكعبين، تجد جفافا، وهذا وضوءه غير صحيح. بل بعض الأئمة لا يهتم بهذا، هذا الله لا يهتم بإحسان الوضوء. نعم.
قال رحمه الله: والنية شرط لكل طهارة شرعية غير إزالة خبث وغسل كتابية لحل وطئ ومسلمة ممتنعة.
قال رحمه الله تعالى في بيان حكم النية قوله قال: والنية شرط لكل طهارة شرعية. النية شرط لصحة الطهارة ولكل عبادة. فلو أنه غسل هذه الأعضاء بدون نية فإنه لا يكون وضوءا، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، في رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية معناها ماذا؟ الإرادة والقصد. وهل هي بالقلب أم يتلفظ بها؟ التلفظ بها بدعة. بعض الناس يقول: نويت أن أصلي الظهر، نويت أن أصلي الظهر أربع ركعات خلف الإمام فلان بن فلان، هذا من الباطل. طيب حديث النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لبيك عمرة، أو قول ماذا في الذبح: اللهم إن هذا عن فلان بن فلان في العقيقة أو الهدي أو الأضحية، يقال اللهم إن هذا عن فلان بن فلان. فهل هذا جهر بالنية أم جهر بالنسك؟
النسك.
هذا جهر بالنسك وليس جهرا بالنية، انتبهوا لهذا. وبعض البلدان في هذه المسألة لا بد أن يفعل: نويت أتوضأ، نويت أصلي، نويت أحج. لا، النية معناها الإرادة والقصد، أنت نويت وقصدت خلاص، ما في داعي أنك تقول هذا، الله يعلم ما في قلبك. وقوله لكل طهارة شرعية يعني لا بد من النية، بوضوء للصلاة وباغتسال للصلاة، وذلك لأنها فالنية شرط في ماذا؟ في رفع الأحداث أم إزالة الأخباث؟ في رفع الأحداث. أما إزالة الأخباث فلا يشترط فيها النية، حيث أن الثوب إن كان عليه بول مثلا فنزل عليه الماء فغسله من السماء المطر، فهذا يطهر ولا ما يطهر؟ يطهر، لأنه لا يشترط فيه النية. أما الوضوء، غسل كل أعضاء الوضوء أو كان جنبا واغتسل ولم ينتوي رفع الحدث فإنه ما زال محدثا، فالنية شرط. وقيل نية وقيل ركن، وهذا على أهمية استصحاب النية حتى آخر العمل، حتى آخر العمل من صلاة ووضوء إلى آخر. وهذا متنازع فيه بين أهل العلم، هل هي ركن حيث أنه لا بد من استصحابها في العبادة أم هي شرط، يعني تكون قبل العمل، يكتفي أن تكون قبل العمل. فالشرط داخل الماهية ولا خارج الماهية؟
خارج.
خارج الماهية بخلاف الركن. والشرط لا يلزم من وجوده وجود، ولا يلزم من عدمه
ويلزم
من عدمه العدم. لا يلزم من وجوده وجود. أنت مثلا انتويت الوضوء، هل معناه أنك خلاص توضأت؟ لا. ويلزم من عدمه العدم، ويلزم من عدمه العدم. إذا لم تنتوي ولو فعلت الوضوء فإن وضوءك غير صحيح. نعم.
الحديث شفنا عند مسند الإمام أحمد
في مسند
قال سمعت المسند كله. حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا جري حريز قال حدثنا عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي قال سمعت المقدام بن معدي كرب الكندي قال أتي
الميسرة هذا من هو؟ عبد الرحمن الميسرة؟
نعم مقبول.
والذي خبله حريز
ثقة ثبت رمي بالنصب.
والذي بقى غير
أبو المغيرة
من هو؟
ثقة عبد القدوس بن الحجاج الخولاني.
يعني فقط في واحد
مقبول.
مقبول
نعم
من دخل عليه حقيقة صحيح صحيح مسافر.
قال علي بن المديني مجهول ذكره في طبقة التابعين ابن حبان العجلي قال الثقة.
مجهول ولا ضعيف؟
مقبول هو شيخ الحافظ رقم عليه حكم عليه انه مقبول
مجهول.
نعم. وابن حبان ذكره في طبقة التابعين من كتابه الثقات والعجلي قال ثقة والذهبي في الكاشف قال ثقة وابن حجر قال مقبول وابو داود السجستاني قال شيوخ حريز كلهم ثقات.
يعني محتمل التحسين.
نعم
محتمل التحسين.
قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا.
حديث مقدام معدي كارب.
نعم. شعيب قال حديث ضعيف لنكارة فيه.
نكارة في المت.
نعم.
ولا في السند.
لا قال لنكارة فيه. هو عند أبي داود أصلا شفنا أيضا.
عند أبي داود أيضا.
نعم.
إسناده
أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا أبو المغيرة نفس إسناد الإمام أحمد لكن نعم لكن بزيادة.
أبو داود قال شيء قال شيئا
لا. الشيخ الألباني رحمه الله قال حديث حسن رواه أبو داود والنسائي والبيهقي وغيرهم بمعناه بأسانيد حسنة. والنووي قال رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح.
نعم.
عفوا اللي في الأول هذا النووي حديث حسن رواه أبو داود والنسائي والبيهقي وغيرهم بمعناه بأسانيد حسن هذا في المجموع وفي الخلاصة قال بإسناد صحيح والشيخ الألباني قال صحيح.
طيب إن صح هذا يدل على عدم شرطية التأتي. لكن أكثر وضوءات الرسول عليه الصلاة والسلام مما رواه الصحابة الكرام رضي الله عنه أنه توضأ مرتبا ذلك بعض ما يحكم على الحديث بأنه شاذ وأنه منكر فيه نكارة. ماذا كان من الأحناف يقولون بهذا عدم الشرطية وعدم الرطنية؟ طيب نعم
أقرأ. نعم. والنية شرط لكل طهارة شرعية غير إزالة خبث وغسل كتابية لحل وطئ.
نعم غير إزالة خبث فغسل النجاسة لا يحتاج إلى نية لأن المقصود ما هو إزالتها وقد زالت فعلى أي صفة زالت طهر المحل. قال رحمه الله تعالى وغسل كتابية لحل وطئ يعني يستثنى أيضا من اشتراط النية غسل الكتابية إذا حاضت وهي زوجة لمسلم أو نفسه فإنها تلزم بالطهارة من أجل ماذا؟ تعبدا أو من أجل الجماع؟ من أجل الوطء. قال وغسل كتابية لحل وطء فتلزم بالطهارة من أجل الجماع لعموم الآية فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فالكافرة الكتابية لا بد أن تغتسل من أجل حق زوجها ولا يطأها حتى تغتسل وتصح طهارتها بغير نية لأنها لا اعتبار نيتها وهي كافرة حتى لو انتهت من التعبد لله سبحانه وتعالى بهذا الغسل فلا اعتبار لا قيمة لنيتها لأنها نقضت أو هي كافرة كتابية. قال بعد
ومسلمة ممتنعة.
ومسلمة ممتنعة ما صورة ذلك؟ ها؟ لو أنها طهرت وليس وقت صلاتي وأرادها زوجها للجماع فإنها تجبر على الاغتسال. طهرت بمعنى ارتفع الحدث. الله قال فإذا حتى يطهر. فإذا تطهر حتى يطهر يدل على أن هذا ليس بيدها ولا ليس بيدها.
حتى يطهر
ليس بيدها يعني يرتفع الدم. فإذا تطهرنا يعني بفعلهن بفعلهن. وذلك الألباني غفر الله له يقول بجواز وطء المرأة حتى قبل أن تغتسل. وأجاب عليه كبار أهل العلم مشايخنا وعلمائنا أن هذا ليس بصواب، أن الله قال فإذا تطهرنا يعني فعلنا الطهارة. فإذا أرادها زوجها للجماع فإنها تجبر على الاغتسال. إذا ارتفع عنها الدم دم الحيض أو النفاس فتجبر على الاغتسال لأجل إباحة الجماع، ولا يرفع ذلك عنها الحدث، وإنما تغتسل امتثالا لقوله تعالى فإذا تطهرنا من أجل حق الزوج ولو لم تنتوي ولو لم تنتوي. نعم.
قال رحمه الله والتسمية واجبة في وضوء وغسل وتيمم
وغسل وغسل
وغسل وتيمم
وغسل هكذا
عندي هكذا شكرا. والتسمية واجبة في وضوء وغسل وتيمم وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء.
قال والتسمية واجبة في وضوء وإيه؟
وغسل
وغسل
نعم
وغسل
هكذا عندي
وماذا بعد؟
وتيمم وغسل يدي قائم من نوم من نوم من نوم ليل ناقض لوضوء.
أما في كيف التسمية واجبة في الغسل؟ يجب أن يسمي قبل أن يغتسل. إذا اغتسل غسل المجزئ بدون وضوء عمم البدن بالماء وغطس في بركة دون أن يسمي، هل غسل غير صحيح؟ هذه لا توجد في النسخة، دخلت على شيخنا صالح الفوزان لا توجد أبدا. إنما قال والتسمية واجبة في وضوء وغسل يدي قائم من نوم ليل من نوم ليل.
عند الشيخ شرحها.
نعم
عند الشيخ شرحها.
الشيخ من؟
الشيخ فوزان.
قال ماذا؟
قال ومثل الوضوء الغسل تجب فيه التسمية وكذلك التيمم لأنه بدل عن الوضوء والاغتسال والبدل له حكم المبدل منه.
مثل الوضوء الغسل
نعم
تجب فيه التسمية وكذلك التيمم. التيمم نعم. أما الاغتسال هل يلزم فيه التسمية؟ طيب ماذا عندك؟
ابدأ يا محمد.
احنا كنا بعلم الشرطية
الترتيب في الوضوء في هذا في بدايه الصنايع الكساني
ترتيب الاحناف مقدم انت.
قال الترتيب في الوضوء مطلب في مطلب في الترتيب في الوضوء ومنها الترتيب في الوضوء لان النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه ومواظبته عليه دليل السنه. هو الشرح اللي تحت هذا تبعه ولا وهذا عندنا وعند الشافعي هو فرض. وجه قوله أن الأمر وإن تعلق بالغسل والمسح في آية الوضوء بحرف الواو وأنها للجمع المطلق لكن الجمع المطلق يحتمل الترتيب فيحمل على الترتيب بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث غسل مرتبا فكان فعله بيانا لأحد المحتملين ولنا أن حرف الواو للجمع المطلق والجمع بصفة الترتيب جمع مقيد ولا يجوز تقييد المطلق إلا بدليل. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يحمل على موافقة الكتاب وهو أنه إنما فعل ذلك لدخوله تحت الجمع المطلق لكن من حيث إنه جمع بل من حيث إنه مرتب وعلى هذا الوجه يكون عملا بموافقة الكتاب، كمن أعتق رقبة مؤمنة من في كفارة اليمين أو الظهار أنه يجوز بالإجماع، وذا لا ينفي أن تكون الرقبة المطلقة مرادة من النص، لأن جواز المؤمنة من حيث هي رقبة لا من حيث هي مؤمنة كذا ها هنا. ولأن الأمر بالوضوء للتطهير لما ذكرنا في المسائل المتقدمة، والتطهير لا يقف على الترتيب لما مر.
يعني عندما الترتيب ليس واجبا، سنة الحمد لله، هذا معروف. قال والتسمية واجبة في وضوء، في وضوء يعني واجب في الوضوء أن يسمي، يقول بسم الله في البداية للحديث هو صحيح، لا صلى لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فعند الإمام أحمد أن النفي للصحة، لا وضوء لا نافية للجنس متسلط على الفعل تدل على بطلانه، وعند الجمهور النفي للكمال وليس للصحة. الجمهور عندهم التسمية سنة، ومثل التيمم مثل الوضوء لأنه بدلا عنه أو رافع للحدث. أما الغسل فلا أعلم دليلا على كونه لا بد من التسمية فيه. لو توضأ وضوءا غير كام، من الوضوء عندنا نوعين، الغسل عفوا تام ومجزئ، فالتام يتوضأ في أوله والمجزئ لا يتوضأ في أوله، كان يغطس في نهر ناوي رفع الحدث ولم يقل بسم الله، فالأظهر الله أعلم أن غسله صحيح. قال وغسل يدي قائم من نوم الليل، من نوم ليل يعني غسل اليد دون أي الكفين، وهذا مشروع قبل الوضوء سنة، وهذا سنة بالاتفاق أن غسل اليدين في أول وضوء سنة بالاتفاق، ولكن إذا كان قائما من نوم ليل فحينئذ عند الحنابلة أن غسلهما واجب، لما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فالعلة في ذلك ما هي؟
نوم الليل،
لا يدري أين باتت يده، والبيات إنما يكون بالليل. أما غير ذلك فالوضوء غسل الكفين في أول وضوء سنة بالاتفاق. وهل هذا يلزم أن يكون من نوم الليل أم أي نوم؟ قيل بهذا أنه من أي نوم لا بد أن يقوم أن يغسل يديه، وقيل أين باتت يده، والبيتوت لا تكون إلا بالليل. لكن العلة لا يدري أين باتت يده، هل هي موجودة في ليل النهار وليل النوم، عفوا في نوم النهار ونوم الليل ولا لا؟ في الاثنين
نعم،
لا يدري أين باتت يده سواء كان نائما في النهار أو في الليل. لذلك بعض العلماء قالوا هذا خرج مخرج الغالب، يعني أن النوم يكون غالبا في الليل، يعني أن النوم غالبا يكون في الليل، وليس معناه أنه شرط نوم الليل في غسل اليدين قبل الوضوء إذا استيقظ من نوم النهار مثلا. وهذا قول له وجهته وقوته. نعم.
وغسل وتيمم وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء،
ناقض لوضوء يعني إذا كان هذا النوم مستغرقا، صاحبه مستغرق في النوم، أما إن كان يسيرا وهو جالس فهذا لا يضر ولا ينقض الوضوء على الصحيح من أقوال العلماء، وبالتالي لا يوجب غسل الكفين. نعم.
قال رحمه الله وتسقط سهوا وجهلا.
تسقط سهوا هي واجب عند الإمام أحمد، لكن لو سهى ولم يقلها وضوءه صحيح، ولذلك يقولون واجبة مع الذكر، سنة واجبة، والقول الثالث واجبة مع الذكر. دعونا قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وأيضا لما عند ابن ماجه من حديث أبي ذر أن النبي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالتسمية تكون قبل متى؟ قبل غسل الكفين. وهل لو نسي يقول بسم الله في أوله وفي آخره مثل الطعام والشراب؟
لا.
أم لا يقول؟
لا يقول.
الأظهر أنه لا يقول، لا يقول، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دلهم على ذلك رضي الله عنه. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب أخصر المختصرات للعلامة محمد بن بدر الدين البلباني الدمشقي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وترتيب في الدرس الحادي عشر. قال رحمه الله وترتيب،
وأول القول ماذا؟ وفروض
قال فروض الوضوء ستة: غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق.
نعم، إلى قوله وترتيب.
نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال العلامة ابن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى في فرائض الوضوء وترتيب، وهذا هو الفرض الخامس من فرائض الوضوء، لأن الله تعالى ذكرها مرتبة بدءا بالوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين، فهذا يدل على الترتيب، لأنه وجد ممسوح بين مغسولين، هذا يدل على أنه لا بد من الترتيب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما أخرجه مسلم حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أبدأ بما بدأ الله به. والله بدأ في الوضوء بماذا؟ في الفرائض، بغسل الوجه. وغسل أعضاء الوضوء كذلك مرتبة، فعند الحنابلة أن الترتيب شرط في صحة الوضوء، أما عند الأحناف يقولون بأنه ليس بشرط، لأنه عندهم أن النبي عليه الصلاة والسلام استنشق ثم توضأ، يعني فعل هذا قبل هذا، فإن صح، ولعل هذا من يقول الألباني هذه المسألة كلام الألباني والأحناف، يقولون بعدم الشرطية أو عدم الركنية في الوضوء الترتيب، بل له أن يعني يقدم شيئا ويؤخر شيئا. وأما الحديث هذا وضوء من لا يقبل الله منه الصلاة إلا به بعدما توضأ مرتبا على اكتفاء هذا الحديث، هذا وضوء من لا يقبل الله منه الصلاة إلا به، عند أبي يعلى الموصلي والدارقطني والبيهقي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فهذا إن صح مع قوله عليه الصلاة والسلام، قول عليه الصلاة والسلام هذا وضوء من لا يقبل الله منه الصلاة إلا به بعدما توضأ مرتبا، فهذا لي على الترتيب، وأنه شرط لصحة الوضوء، فلو أخل به لم يصح وضوءه. نعم،
سنة ابن ماجه شفنا
هذا. نعم، هذا وضوء.
نعم،
سنة ابن ماجه.
نعم، الشيخ الألباني قال ضعيف جدا في الضعيفة والإرواء والتعليق والتعليق الرغيب.
نعم،
والنووي قال رواه أحمد بن حنبل وابن ماجه بإسناده ضعيف، هكذا كتب، بإسناده ضعيف في المجموع والخلاصة، وقال وروينا في مسند أحمد بن حنبل وسنن ابن ماجه وكتاب ابن السني، ثم ذكر الحديث وقال إسناده ضعيف في الأذكار،
هذا المعروف.
وزين الدين العراقي قال أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر بإسناد ضعيف في المغني، والبوصيري قال هذا إسناد فيه زيد العمي وهو ضعيف، وابنه عبد الرحيم متروك بل كذاب، ومعاوية بن قرة لم يلق ابن عمر، قاله أبو حاتم في العلل، لعله ابن أبي حاتم لأنه قاله أبو أبي فسقط ابن جه
يعني منقطع.
نعم. وصرح به الحاكم في المستدرك، ورواه من طريق معاوية بن قرة عن ابن عمر شاهدا لحديث أبي هريرة، ورواه أبو داود الطيلسي في مسند.
ضعيف جدا، لا يقوى، لا يتقوى حتى بمع مع الشواهد والمتابعات، لا بد أن يكون ضعيفا فقط، أما ضعيف جدا أو موضوع هذا لا يتقوى. نعم نعم. ثم قال
دايب.
كلام الألباني في أين هو؟
شايف
صحيح فتاوى
فتاوى عبر الهاتف والسيارة.
عبر الهاتف والسيارة.
نعم.
الله لم يكن عنده مسجد الألباني، ونشر العلم في الدنيا كلها، ويذكر الخطباء بخطب المنابر صحيحا وضعيفا رحمه الله، أنه جاء من بلاد ألبانيا إلى سوريا ثم إلى أو إلى الأردن ثم سوريا رحمه الله، لم يكن عنده مسجد، يعلم الناس وهو في السيارة.
قال السائل طيب يا شيخ في لعله في تمام المنة فيه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه أحمد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء أو أتي بوضوء فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، فهل يا شيخ ترى الترتيب في الوضوء أم لا ترى لأنك كنت
يعني جاء المضمض شقينا بعد المسح
بعد الغسل غسل كفيه وغسل الوجه ثلاثا وغسل الذراعين مضمض واستنشق
ومن بعد غسل اليدين المرفقين. طيب يعني بعد قبل المسح. طيب
نعم. قال فهل يا شيخ ترى الترتيب في الوضوء أم لا ترى لأنك كنت صححت هذا الحديث. الشيخ
معلوم الشيخ ناصر كان والده تعلم على والده كان حنفي المذهب. نعم. وكان ابنه الألباني محمد ناصر الدين كان يخالف والده كثيرا في مذهب الأحناف، والأحناف عندهم نوع من التشدد جدا والتعصب المذهبي، حتى هم على قول الأشاعرة أو الماتريدية غالبا في بلاد المشرق هناك تعصب شديد جدا لمذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، هم لا يقولون آمين أبدا في الصلاة، صلي أحدهم لا يرفع صوته لا في آمين ولا غير آمين. نعم.
الشيخ أرى ولا أرى. السائل طيب يا شيخ أعطنا مما عندك جزاك الله خيرا. الشيخ أرى الترتيب في الوضوء ولكني لا أراه واجبا. السائل أي نعم الشيخ فإذا أرى ولا أرى. السائل طيب يا شيخ الذين رأوا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم رأوا الوضوء مرتبا وكذلك الآية تدل على ذلك، فما أدري ما مدى استدلالك على أن الترتيب في الوضوء ليس بواجب. الشيخ وهذا الذي روى الحديث أليس من أولئك الرواة؟ السائل نعم بس يا شيخ يعني الأشياء الأخرى أكثر من هذا، هذا شخص واحد روى. الشيخ يعني بيكون
هذا حديث صحيح هذا؟
الله أعلم. شيخ صحة
أين هذا الحديث؟
مش عارف.
قال طرفه ماذا؟
أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. قال قبلها أخرجه أحمد
فقط،
هو ذكر هذا يوم يشكو الله
عنه. سلام أحمد حدنا ينظر مسلم الإمام أحمد. نعم.
قال
الله أعلم أنه لا يصح هذا. نعم.
قال الشيخ إذا كانت روايته. السائل بعض أهل العلم قالوا إن هذا ليس في الصلاة المفروضة لكن في السنة أو كذا، فما أدري مدى. الشيخ قال إيش العلاقة في الصلاة ولا في الوضوء؟ ما أدري. السائل قال ما أدري ذكر أو ذكر يعني أن أنا قرأت من فترة أن أحدهم لا أتذكر من هذا الذي ذكر قال إن أهل العلم اختلفوا في قضية إذا توضأ الإنسان لصلاة الفرض لا لصلاة سنة من السنن.
طيب يعني المقصود من كلام الألباني في أنه لا يجب التصديق رحمه الله خلافا للجمهور من العلم. نعم انظر هذا الحديث الذي عند الإمام أحمد. نعم
قال رحمه الله وموالاه.
قال رحمه الله تعالى وموالاه، هو هذا هو الفرض السادس من فروض الوضوء الموالاه. والموالاه معناها ان لا يفصل بين غسل الاعضاء بوقت طويل في الزمان المعتاد، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما توضا والى بين اعضاء الوضوء، فلو انه غسل وجهه ثم تشاغل حتى جف الوجه ثم غسل يديه يبطل غسل الوجه لأنه قطع الموالاة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم رأى في قدم رجل مثل اللمعة لم يصبها الماء يعني قدر الدرهم، فقال له ارجع فأحسن وضوءك، ولم يقل له ارجع فاغسل هذه اللمعة فقط، بل قال ارجع فأحسن وضوءك. فهذا يدل على أنه يبدأ من جديد. لو وجد الإنسان مثلا في يديه شيئا لم يغسل فإنه يرجع يبدأ بغسل وجهه من جديد، لا بد من هذا.
ولا من حيث وقف قبله؟
ها؟
ولا من حيث وقف قبله؟
لا، النبي قال ارجع فأحسن وضوء، ارجع فأحسن وضوء، يعني ابدأ من الأول. نعم بعض الناس يعني يغسلها هي فقط خلاص، يعني يغسل أو يترك العضو هذا ويصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للعقاول النار. العقاول الآن هنا ليست للاستغراق وإنما للجنس، يعني هذه العقاب التي أراها فيها لمعة. لأن الإنسان يحسن الوضوء، بعض الناس لا يهتم يغسل يديه وتجد رجله جافة من الخلف في تحت الكعبين تجد جفافا، وهذا وضوءه غير صحيح. بل بعض الأئمة لا يهتم بهذا، هذا هو الله لا يهتم بإحسان الوضوء. نعم
قال رحمه الله والنية شرط لكل طهارة شرعية غير إزالة خبث وغسل كتابية لحل وطئ ومسلمة ممتنعة.
قال رحمه الله تعالى في بيان حكم النية قوله قال والنية شرط لكل طهارة شرعية. النية شرط لصحة الطهارة ولكل عبادة، فلو أنه غسل هذه الأعضاء بدون نية فإنه لا يكون وضوءا، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، في رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية معناها ماذا؟ الإرادة والقصد. وهل هي بالقلب أم يتلفظ بها؟ التلفظ بها بدعة. بعض الناس يقول نويت أن أصلي الظهر، نويت أن أصلي الظهر أربع ركعات خلف الإمام فلان بن فلان، هذا من الباطل. طيب حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللهم لبيك عمرة، أو قول ماذا في الذبح اللهم إن هذا عن فلان ابن فلان في العقيقة أو الهدي أو الأضحية، يقال اللهم إن هذا عن فلان ابن فلان. فهل هذا جهر بالنية أم جهر بالنسك؟
النسك.
هذا جهر بالنسك وليس جهرا بالنية، انتبهوا لهذا. وبعض البلدان في هذه المسألة لا بد أن يفعل، نويت أتوضأ، نويت أصلي، نويت أحج، لا، النية معناها الإرادة والقصد، أنت نويت وقصدت خلاص ما في داعي أنك تقول هذا، الله يعلم ما في قلبك. وقوله لكل طهارة شرعية يعني لا بد من النية بوضوء للصلاة وبتسال للصلاة، وذلك لأنها فالنية شرط في ماذا؟ في رفع الأحداث أم إزالة الأخباث؟ في رفع الأحداث. أما إزالة الأخباث ف فلا يشترط فيها النية، حيث أن الثوب إن كان على عليه بول مثلا فنزل عليه الماء فغسله من السماء المطر فهذا يطهر ولا ما يطهر؟ يطهر، لأنه لا يشترط فيه النية. أما الوضوء غسل كل أعضاء الوضوء أو كان جنبا واغتسل ولم ينتوي رفع الحدث فإنه ما زال محدثا، فالنية شرط. وقيل نية وقيل ركن، وهذا على أهمية استصحاب النية حتى آخر العمل، حتى آخر العمل من صلاة وضوء إلى آخر. وهذا متنازع فيه بين أهل العلم، هل هي ركن حيث أنه لا بد من استصحابها في العبادة أم هي شرط، يعني تكون قبل العمل، يكتفي أن تكون قبل العمل، فالشرط داخل الماهية ولا خارج الماهية؟
خارج،
خارج الماهية بخلاف الركن. والشرط لا يلزم من وجوده وجود، ولا يلزم من عدمه
ويلزم،
ويلزم من عدمه العدم، لا يلزم من وجوده وجود. أنت مثلا انتويت الوضوء، هل معناه أنك خلاص توضأت؟ لا، ولا يلزم، ويلزم من عدمه العدم، ويلزم من عدمه العدم. إذا لم تنتوي ولو فعلت الوضوء فإن وضوءك غير صحيح. نعم.
حديث شفنا عند مسند الإمام أحمد
في مسند،
قال سمعت المسند كله، حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا جري حريز قال حدثنا عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي قال سمعت المقدام بن معدي كرب الكندي قال أتي
الميسرة، هذا من هو عبد الرحمن الميسرة؟
نعم مقبول.
والذي خبنا حريز
ثقة ثبت رمي بالنصب.
والذي بقى غير
أبو المغيرة
من هو؟
ثقة عبد القدوس بن الحجاج الخولاني،
يعني فقط في واحد
مقبول.
مقبول
نعم،
من دخل عليه حقيقة صحيح صحيح مشاهد.
قال علي بن المديني مجهول، ذكره في طبقة التابعين ابن حبان العجلي قال الثقة.
مجهول ولا ضعيف؟
مقبول، هو الحافظ رقم عليه حكم عليه انه مقبول
مجهول.
نعم. وابن حبان ذكره في طبقة التابعين من كتابه الثقات، والعجلي قال ثقة، والذهبي في الكاشف قال ثقة، وابن حجر قال مقبول، وأبو داود السجستاني قال شيوخ حريز كلهم ثقات.
يعني محتمل التحسين.
نعم
محتمل التحسين.
قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا.
هذا حديث مقدام بن عدي كارب.
نعم. شعيب قال حديث ضعيف لنكارة فيه.
نكارة في المت؟
نعم.
ولا في السند؟
لا، قال لنكارة فيه. هو عند أبي داود أصلا شفنا أيضا،
عند أبي داود أيضا.
نعم.
إسناده
أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا أبو المغيرة، نفس إسناد الإمام أحمد لكن نعم لكن بزيادة.
أبو داود قال شيء، قال شيئا
لا. الشيخ الألباني رحمه الله قال حديث حسن، رواه أبو داود والنسائي والبيهقي وغيرهم بمعناه بأسانيد حسنة. والنووي قال رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح.
نعم
عفوا، اللي في الأول هذا النووي حديث حسن رواه أبو داود والنسائي والبيهقي وغيرهم بمعناه بأسانيد حسن، هذا في المجموع. وفي الخلاصة قال بإسناد صحيح، والشيخ الألباني قال صحيح.
طيب إن صح هذا يدل على عدم شرطية التتي، لكن أكثر وضوءات الرسول عليه الصلاة والسلام مما رواه الصحابة الكرام رضي الله عنه أنه توضأ مرتبا، أنه توضأ مرتبا. ذلك بعض ما يحكم على الحديث بأنه شاذ وأنه فيها وأنه منكر فيه نكارة. ماذا كان الأحناف يقولون بهذا؟ عدم الشرطية وعدم الركنية. طيب نعم
أقرأ. والنية، والنية شرط لكل طهارة شرعية غير إزالة خبث وغسل كتابية لحل وطئ.
نعم غيري، غير إزالة خبث، فغسل النجاسة لا يحتاج إلى نية، لأن المقصود ما هو إزالتها وقد زالت، ف فعلى أي صفة زالت طهر المحل. قال رحمه الله تعالى: وغسل كتابية لحل وطئ، يعني يستثنى أيضا من اشتراط النية غسل الكتابية إذا حاضت وهي زوجة لمسلم أو نفسه، فإنها تلزم بالطهارة من أجل ماذا؟ تعبدا أو من أجل الجماع؟ من أجل الوطء. قال: وغسل كتابية لحل وطئ، فتلزم بالطهارة من أجل الجماع لعموم الآية: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فالكافرة الكتابية لا بد أن تغتسل من أجل حق زوجها ولا يطأها حتى تغتسل، وتصح طهارتها بغير نية لأنها لا اعتبار نيتها وهي كافرة، حتى لو انتهت من التعبد لله سبحانه وتعالى بهذا الغسل فلا اعتبار، لا قيمة لنيتها لأنها نقضت أو هي كافرة كتابية. قال بعد:
ومسلمة ممتنعة.
ومسلمة ممتنعة، ما صورة ذلك؟ ها؟ لو أنها طهرت وليس وقت صلاة وأرادها زوجها للجماع فإنها تجبر على الاغتسال. طهرت بمعنى ارتفع الحدث، أن الله قال: فإذا حتى يطهر، فإذا تطهر حتى يطهر، يدل على أن هذا ليس بيدها ولا ليس بيدها؟
حتى يطهر
ليس بيدها، يعني يرتفع الدم. فإذا تطهرنا يعني بفعلهن، بفعلهن. وذلك الألباني غفر الله له يقول: بجواز وطء المرأة حتى قبل أن تغتسل. وأجاب عليه كبار أهل العلم مشايخنا وعلمائنا أن هذا ليس بصواب، أن الله قال: فإذا تطهرنا، يعني فعلنا الطهارة. فإذا أرادها زوجها للجماع فإنها تجبر على الاغتسال، إذا ارتفع عنها الدم، دم الحيض أو النفاس، فتجبر على الاغتسال لأجل إباحة الجماع، ولا يرفع ذلك عنها الحدث، وإنما تغتسل امتثالا لقوله تعالى: فإذا تطهرنا، من أجل حق الزوج ولو لم تنتوي، ولو لم تنتوي. نعم.
قال رحمه الله: والتسمية واجبة في وضوء وغسل وتيمم. وغسل وتيمم.
وغسل هكذا
عندي هكذا شكرا. والتسمية واجبة في وضوء وغسل وتيمم وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء.
قال: والتسمية واجبة في وضوء وإيه؟
وغسل.
وغسل.
نعم.
وغسل
هكذا عندي.
وماذا بعد؟
وتيمم وغسل يدي قائم من نوم، من نوم، من نوم ليل ناقض لوضوء.
أما في كيف التسمية واجبة في الغسل؟ اللي يجب أن يسمي قبل أن يغتسل. إذا اغتسل غسل المجزئ بدون وضوء، عمم البدن بالماء وغطس في بركة دون أن يسمي، هل غسل غير صحيح؟ هذه لا توجد في النسخة، دخلت على شيخنا صالح الفوزان، لا توجد أبدا. إنما قال: والتسمية واجبة في وضوء وغسل يدي قائم من نوم ليل، من نوم ليل.
عندي الشيخ شرحها.
نعم
عندي الشيخ شرحها.
الشيخ من؟
الشيخ فوزان.
قال ماذا؟
قال: ومثل الوضوء الغسل تجب فيه التسمية وكذلك التيمم، لأنه بدل عن الوضوء والاغتسال، والبدل له حكم المبدل منه.
مثل الوضوء الغسل
نعم
تجب فيه التسمية وكذلك التيمم. التيمم نعم، وأما الاغتسال هل يلزم فيه التسمية؟ طيب ماذا عندك؟
ابدأ يا محمد. ابدأ.
احنا كنا بعلم الشرطية
الترتيب في الوضوء، في هذا في بدايه الصنائع الكساني.
ترتيب ناول الاحناف مقدم عندهم.
قال الترتيب في الوضوء مطلب في مطلب في الترتيب في الوضوء، ومنها الترتيب في الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه، ومواظبته عليه دليل السنة. هو الشرح اللي تحت هذا تبعه ولا؟ وهذا عندنا وعند الشافعي هو فرض. وجه قوله أن الأمر وإن تعلق بالغسل والمسح في آية الوضوء بحرف الواو، وأنها للجمع المطلق، لكن الجمع المطلق يحتمل الترتيب، فيحمل على الترتيب بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث غسل مرتبا، فكان فعله بيانا لأحد المحتملين، ولنا أن حرف الواو للجمع المطلق، والجمع بصفة الترتيب جمع مقيد، ولا يجوز تقييد المطلق إلا بدليل. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يحمل على موافقة الكتاب، وهو أنه إنما فعل ذلك لدخوله تحت الجمع المطلق، لكن من حيث إنه جمع بل من حيث إنه مرتب، وعلى هذا الوجه يكون عملا بموافقة الكتاب، كمن أعتق رقبة مؤمنة من في كفارة اليمين أو الظهار، أنه يجوز بالإجماع، وذا لا ينفي أن تكون الرقبة المطلقة مرادة من النص، لأن جواز المؤمنة من حيث هي رقبة لا من حيث هي مؤمنة، كذا ها هنا. ولأن الأمر بالوضوء للتطهير لما ذكرنا في المسائل المتقدمة، والتطهير لا يقف على الترتيب لما مر.
يعني عندما الترتيب ليس واجبا، سنة، هذا معروف. قال والتسمية واجبة في وضوء، يعني واجب في الوضوء أن يسمي، يقول بسم الله في البداية للحديث، هو صحيح، لا صلى لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فعند الإمام أحمد أن النفي للصحة، لا وضوء لا نافية للجنس متسلط على الفعل تدل على بطلانه، وعند الجمهور النفي للكمال وليس للصحة. الجمهور عندهم التسمية سنة، ومثل التيمم مثل الوضوء لأنه بدلا عنه أو رافع للحدث. أما الغسل فلا أعلم دليلا على كونه لا بد من التسمية فيه. لو توضا وضوءا غير تام، من الوضوء عندنا نوعين، الغسل عفوا تام ومجزئ، فالتام يتوضا في اوله والمجزئ لا يتوضا في اوله، كان يغطس في نهر ناوي رفع الحدث ولم يقل بسم الله، فالاظهر الله اعلم ان غسله صحيح. قال وغسل يدي قائم من نوم الليل، من نوم ليل، يعني غسل اليد هنا أي الكفين، وهذا مشروع قبل الوضوء سنة، وهذا سنة بالاتفاق، أن غسل اليدين في أول وضوء سنة بالاتفاق، ولكن إذا كان قائم من نوم ليل فحينئذ عند الحنابلة أن غسلهما واجب، لما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فالعلة في ذلك ما هي؟
نوم الليل،
لا يدري أين باتت يده، والبيات إنما يكون بالليل. أما غير ذلك فالوضوء غسل الكفين في أول وضوء سنة بالاتفاق، وهل هذا يلزم أن يكون من نوم الليل أم أي نوم؟ قيل بهذا أنه من أي نوم لا بد أن يقوم أن يغسل يديه، وقيل أين باتت يده، والبيتوت لا تكون إلا بالليل، لكن العلة لا يدري أين باتت يده، هل هي موجودة في ليل النهار وليل النوم عفوا في نوم النهار ونوم الليل ولا لا؟ ها؟ في الاثنين؟
نعم.
الإنسان لا يدري أين باتت يده سواء كان نائما في النهار أو في الليل. لذلك بعض العلماء قالوا هذا خرج مخرج الغالب، يعني أن النوم يكون غالبا في الليل، يعني أن النوم غالبا يكون في الليل، وليس معناه أنه شرط نوم الليل في غسل اليدين قبل الوضوء إذا استيقظ من نوم النهار مثلا. وهذا قول له وجهته وقوته. نعم.
وغسل وتيمم وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء.
ناقض لوضوء، يعني إذا كان هذا النوم مستغرقا، صاحبه مستغرق في النوم. أما إن كان يسيرا وهو جالس فهذا لا يضر ولا ينقض الوضوء على الصحيح من أقوال العلماء، وبالتالي لا يوجب غسل الكفين. نعم.
قال رحمه الله: وتسقط سهوا وجهلا.
تسقط سهوا هي واجب عند الإمام أحمد، لكن لو سهى ولم يقلها فوضوءه صحيح، ولذلك يقولون واجبة مع الذكر، سنة واجبة، والقول الثالث واجبة مع الذكر. دعونا قول تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وأيضا لما عند ابن ماجه من حديث أبي ذر أن النبي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالتسمية تكون قبل متى؟ قبل غسل الكفين. وهل لو نسي يقول بسم الله في أوله وفي آخره مثل الطعام والشراب؟
لا.
أم لا يقول؟
لا يقول.
الأظهر أنه لا يقول، لا يقول، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دلهم على ذلك رضي الله عنه. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.